بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بالمنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، المتوفى إخوان الكرام في سنة 1377 من الهجرة النبوية الشريفة. والمعروف إخوان الكرام أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى قد ترك مصنفات كثيرة جدا، مع أنه قد توفي وعمره تقريبا 35 سنة، ولكن إذا كتب رب العالمين سبحانه وتعالى البركة والقبول لإنسان فينشر الله سبحانه وتعالى علمه وتسير الركبان بذكره، وهذا كله من توفيق الله، والمنة والفضل والكرم والجود كله لله عز وجل أولا وأخيرا. إخوان الكرام، رعاكم الله عز وجل، أذكر وأقدم بنقطة لحين وصول الأخ الذي سوف يحضر المتن حتى يوزع للجميع، نقطة مهمة جدا إخوان الكرام، أثر طلب العلم في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه حرصا عظيما. لا شك ولا ريب إخوان الكرام أن التثبيت والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فالقلوب بين أسبوعين من أصابع ربنا ذي الجلال والإكرام والملك والجبروت والطول والإنعام سبحانه وتعالى، ولكن على العبد أن يبذل الأسباب وينطرح بين يدي الملك العلام انطراح الخاضع الذليل لله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم الشرعي من أعظم أسباب الثبات والتثبيت على دين ربنا عز وجل. لماذا إخوان الكرام؟ لأن الإنسان إذا أقبل على طلب العلم فإنه سيتعلم ويعرف الأمور المتعلقة بدعاء الله عز وجل، ومن رفع كفه إلى الله سائلا الله عز وجل أن يثبته ويسلمه ويحفظه وأن ييسر له الثبات على هذا الدين العظيم، فلا شك ولا ريب أنه حاز خيرا عظيما وفضلا كبيرا. والعلم إخوان الكرام يغرس في قلب العبد التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، وهذا والله الذي لا إله غيره باب نفيس جدا وفائدة من أجل وأعظم فوائد طلب العلم الشرعي، أنك تجد العلماء أهل خشية وإجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لا يعرف ما هي صفات الله عز وجل، لا يعرف ما هي أسماء الله ومعاني هذه الأسماء العظيمة، ما يستوون عند الله عز وجل. لذلك إخوان الكرام، سادة العلماء بعد الأنبياء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، انظروا إلى شدة خوفهم وإجلالهم وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. هذا جاء من ماذا؟ جاء طبعا بتوفيق الله أولا وأخيرا، وجاء أيضا لأن الله وفقهم للنهل من معين الكتاب والسنة، فازدادوا خوفا وتعظيما وإجلالا وتوقيرا لله سبحانه وتعالى. يعني لو نظرنا في عبادة الصحابة وورعهم وصدقهم مع الله وقيامهم بالليل وصدقاتهم وبكائهم من خشية الله ودعائهم لله عز وجل نجد عجبا لا يكاد يخطر ببال الإنسان، بل أصبحنا نستعظم ونستغرب من بعض هذه النماذج لولا أنها قد ذكرت لنا في الكتب بأسانيد صحيحة وثابتة. وإلا قد يقول الإنسان هذا أمر قد نستغرب بسبب الضعف ودنو همة أهل هذا الزمان. فلذلك إخوان الكرام من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أن تقبل على طلب العلم الشرعي. قال الله عز وجل إن قال الله سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. العتب على المبلغ. فإذا إخواني الكرام من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أن يقبل الإنسان على طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع الإنسان، ولا نقول هذا بطريقة السخرية والاستهزاء، لو تتبع الإنسان ونظر في حال بعض الإخوة ممن كانوا معنا ثم بعد ذلك بدأوا بترك مجالس العلم وحلق الذكر وابتعدوا عن طريق أهل الصلاح والتقوى، تجد من أكبر الأسباب أو من أكبر حبائل ومكائد الشيطان الرجيم بهؤلاء أنه غرس فيهم البعد عن مجالس العلم. لذلك سهل على الشيطان الرجيم تلقفهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام لنقبل جميعا على طلب العلم الشرعي آناء الليل وأطراف النهار بجد وهمة وعزيمة وصدق مع الله عز وجل، فإن الخير كل الخير في إقبال الشباب على طلب العلم ودراسة دين الله سبحانه وتعالى ودراسة علوم الكتاب والسنة. نشرع إخواني الكرام في هذه المنظومة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله تعالى والمتوفى في سنة 1377 من الهجرة النبوية الشريفة، كم بينه وبين الشيخ السعدي في الوفاة؟ سنة واحدة. الشيخ السعدي توفي عام 1376 وهو توفي عام 1377. قال الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. بدأ المؤلف إخوان الكرام منظومته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم أعقب ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن الكريم. فلو قرأنا في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولو تأملنا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن سيد الثقلين كان يقول في خطبته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر ذلك إخوان الكرام. وهذا فيه إخوان الكرام عدة فوائد. أما الفائدة الأولى الثناء على الله عز وجل سبب للبركة والرحمة والخير، ففي الحديث الصحيح ما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه، ما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة يأتي عند عرش الله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا لله، ف فيحمد الله ويثني عليه بمحامد لم يثني بها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل. فماذا يقال له؟ يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وأيضا إخوان الكرام لو تدبرنا وتأملنا في ذكر ثناء الأنبياء على الله عز وجل فستجد شيئا عجيبا وأمرا عظيما. مثل ماذا إخوان الكرام؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله عز وجل. سبحانك أيضا ثناء على الله عز وجل. إني كنت من الظالمين، بيان لحال الإنسان بالنسبة لكرم الله سبحانه وتعالى وفضله وعظيم منته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وإخوان الكرام الآيات التي فيها الثناء على الله عز وجل لا تجعلها تمر عليك مرور الكرام، والله ستجد بأن للقرآن تأثيرا عظيما جدا على قلبك إذا تدبرت في آيات الثناء على الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، تخيل في مدح الله عز وجل بأن له العدل الكامل وأننا كلنا عبيد فقراء وفقراء محتاجون لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا هو ربنا عز وجل. وانظروا رعاكم الله كلما أو في كثير من السور التي فيها ذكر صفات الله وكثير من الآيات التي فيها ذكر نعوت الله عز وجل جاءت لها الفضائل الثابتة الصحيحة. قل هو الله أحد، هذه سورة كلها في ماذا؟ في الثناء على الله عز وجل. آية الكرسي فيها ذكر نعوت الله سبحانه وتعالى. سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وردت فيها الفضائل العظيمة، ورد فيها الفضل العظيم، إلى غير ذلك من سور القرآن العظيم. إذن الثناء على الله وحمد الله سبحانه وتعالى ونسبة المنة والكرم والجود والفضل لله عز وجل أمر ما ينبغي للإنسان أن ينفك عنه، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يكثر من الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده كما روت عائشة رضي الله عنها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الفائدة الثانية إخوان الكرام في الثناء على الله عز وجل بيان لضعفنا وعجزنا ونقصنا وتقصيرنا، ودفع لكل عجب وكبر وغرور قد يعرض لقلب الإنسان. في الثناء على الله ونسبة النعم والشكر لله عز وجل دفع لكل كبر وعجب وغرور قد يعرض للإنسان، فيعلم الإنسان أن الفضل كله بيد الله، وأن الجود كله من الله، وأن المنة كلها لله، فبماذا يفخر الإنسان؟ وبماذا إخوان الكرام يعني يصبح مغرورا ذا تيه وعجب وغرور؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كان من دعاء أهل الجنة ومن ثنائهم على الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وذم واحتقار للنفس، وبيان أن الجود كله لله، فلولا فضل الله عز وجل لم يكتب رب العالمين للإنسان الهداية والتوفيق والسداد. إخوان الكرام طبعا في شرحنا سوف نذكر الأمور المتعلقة بالعلم إخوان الكرام، وبما وضعت هذه المنظومة لها مع التنبيه والتذكير إخوان الكرام إلى بعض الفوائد المتعلقة بهذا المتن من الجانب الآخر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في المقطع الأول: ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بغير هدى في أفضل الأمم. ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأذكار، قال: والأحاديث في فضلها، أي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بها أكثر من أن تحصر. لذلك من فوائد مجالس العلم وحضور إخوان الكرام الدروس العلمية كثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب إخوان الكرام أن أهل العلم وأهل الحديث هم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. رحلوا المسافات الشاسعة والبلدان إلى البلدان العظيمة، وأثنوا أعمارهم وحياتهم في خدمة ماذا؟ في خدمة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا أمر آخر، الحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. عن أي دعاء يتكلم النووي؟ دعاء المسألة شيخ، دعاء العبادة ما في؟ نعم أحسنت، الدعاء المطلق العام، الدعاء المطلق العام. وإلا الإنسان قد يقول في سجوده يدعو الله عز وجل، أو بين السجدتين يدعو رب العالمين. هل قبل أن أقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله رب اغفر لي رب اغفر لي الحمد لله والصلاة على رسول الله؟ ما يقول أحد بهذا أخوان الكرام، ولكن الدعاء العام المطلق من آدابه وليس من واجباته وفروضه أو من الأمور التي تبطله أن يكون هذا الدعاء إخوان الكرام فيه ذكر للثناء على الله عز وجل، وفيه صلاة على سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. إخوان الكرام، هنا لفت وفائدة تربوية يريد أهل العلم أحيانا أن يغرسوها في نفوس الناشئة وفي نفوس طلاب العلم. عندما تجد إخوان الكرام في كتب بعض أهل العلم ذكر الصحابة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تخيل أن مثل هذه الأشياء تطرق دائما أسماع الناشئة، كيف سينشؤون إخوان الكرام؟ سينغرس فيهم ماذا؟ معرفة أقدار ومكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن حب الصحابة الكرام من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، ولا يطعن في مقامهم وفي جنابهم إلا معثر مخذول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني، حتى الإنسان في بيته وعند أطفاله لو أكثر من ذكر الصحابة الكرام، هذه قصة أبو بكر، هذه قصة عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عائشة، حفصة، خديجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإن في ذلك من الدروس والعبر الشيء العظيم والشيء الكثير. الشيخ السعدي إخوان الكرام له كتاب الخطب المنبرية، خطب إخوان الكرام خطبها، جمعت هذه الخطب إخوان الكرام وطبعت. لو تلاحظ في كثير من هذه الخطب أنه يذكر الصحابة الكرام خاصة الأربعة الخلفاء الراشدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويضع لهم ألقابا، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، ويكثر من المدح والثناء عليهم. فتخيل لو أن مثل هذه الأشياء قرعت أذهان الذين يحضرون إلى خطبة الجمعة بين الفينة والفينة، سينغرس فيهم مثل هذا الأمر، وسيعرفون أقدار الصحابة الكرام. بل الشيخ السعدي ماذا صنع؟ في بعض خطبه ذكر العشر المبشرين كلهم إخوان الكرام مع ذكر أوصافهم ومدحهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك هذا أمر عظيم ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. ولكن وللأسف الشديد إخوان الكرام، أولى العلماء في الزمن الماضي جانب الصحابة اهتماما كبيرا، بينما نحن في هذه الأزمان قصرنا حقيقة الإخوان في معرفة وتتبع أخبارهم وقصصهم ومعرفة سيرتهم ومعرفة هديهم ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. آية الإيمان حب الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا منافق. هذه أمور عظيمة أخوان الكرام، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، هؤلاء الأنصار، فما بالك بالمهاجرين؟ لذلك الأمر عظيم جدا إخوان الأفاضل، ينبغي والله أن نعتني به عناية عظيمة. يعني بعض المساجد سميت على أسماء بعض الصحابة الكرام. لو تسأل بعض الناس من هذا الصحابي؟ محمد ابن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. من هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق؟ يقول لك ما أعرف. كثير من الصحابة الكرام بعض الناس لا يعرفون أسماءهم ولا يعرفون أصلا أنهم صحابة، وهذا أمر قبيح جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسل. مقصود المؤلف إخوان الكرام يعني الحمد لله والثناء على الله عز وجل صلاة وحمدا متتابعين دائمين مستمرين بعد مثل هذه الأشياء. ولو تلاحظون إخوان الكرام: ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم، أي أرواح. النسم إخوان الكرام الأرواح. هذه التشبيهات جميلة طيبة. يعني معنى كلام المؤلف: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الصحابة الكرام، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. أقول إخوان الكرام مثل هذا لأني وجدت بعض الناس كتب مرة: اللهم صل على محمد عدد ما بلع من الريق. هذا يصح إخوان؟ هل هذا مدح إخوان الكرام؟ هل هذه عبارة طيبة؟ هذا أمر ينبغي أن يتجنبه الإنسان، وإنما يذكر الإنسان الأمور المحمودة، الأمور التي يعني يعرفها الناس بأنها ليست من مسائل التنقص أو مسائل الاستراب. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. الآن المؤلف بدأ بوعظ ونصيحة طلاب العلم، وكلنا إخوان الكرام طلاب علم، أسأل الله أن يتولانا برحمته. شرع مباشرة إخوان الكرام في ذكر فضائل ومناقب العلم. من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، هذا اقتباس لحديث من الحديث راوي الحديث؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. من يرد مرفوعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه فائدة عظيمة جليلة من علامات التوفيق للعبد وللإنسان، أن يوجه وأن يصرف وأن تصرف همته لطلب العلم الشرعي النافع. أخي الكريم، قد تجد في طريق طلب العلم شيء من المشقة، شيء من الصعوبة، فاعرف بأن هذه الصعوبة وهذه المشقة وراءها خير عظيم جدا، وراءها خير عظيم جدا، فاصبر على دين الله سبحانه وتعالى. ومن وجد من نفسه في أول أمره إقبالا على طلب العلم، ثم وجد نفرة وإعراضا وحبا لمجالس السفه أو مجالس المعاصي أو المجالس البعيدة عن العلم، فلا بد عليه أن يراجع نفسه. فنخشى إخوان الكرام أن يسلق على من كان هذا حاله قول ربنا سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد جرت سنة الله عز وجل أن من أعطي نعمة فرفضها وتركها ولم يستدلها في طاعة الله، أن هذه النعم قد تؤخذ من هذا الإنسان وتعطى لغيره. وين الدليل على هذا؟ من يعرف يرفع يده. ما بالعيد السؤال، تركيز، خلكم معي، ذكرني بالاسم الشيخ نسيت. تفضل. دليل أوضح من هذا، كلامه ليس خطأ بس دليل أوضح. تفضل اسمك. عبد الله. تفضل. بس وين إن بارك الله فيك نقلت هذه النعمة؟ سؤالي واضح، تنقل هذه النعمة من فلان وتعطى لفلان آخر. تفضل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه إخواني الكرام القاعدة أشار لها الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى في القواعد الحسان، في القواعد الحسان، فارجعوا لكلام السعدي، ولعل الله عز وجل إذا يسر غدا أن آتي بكلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه، إذا لم تقم أنت بدين الله فلا تظن أن دين الله عز وجل محتاج لي أو محتاج إليك، وإنما الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وهذه السنة من سنن الله عز وجل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. يقصد المؤلف عليه رحمة الله تعالى الآية التي في آخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل هنا يحث المؤمنين على طلب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة ومسألة أخوان الكرام، إذا مدح الله أمرا أو حض وحث عليه فاعلم بأن هذا الأمر قربة وعبادة. إذا مدح الله عز وجل أمرا أو حض وحث عليه فاعرف بأن فعل هذا الأمر أمر يحبه الله، والعبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعندما يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذه الآية تبين أن الفقه في الدين حض عليه ربنا سبحانه وتعالى، فهو محبوب لله عز وجل. فأتي بهذه القربة العظيمة متذكرين أننا ما خلقنا هملا وعبثا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى عن هذه الآية، آية سورة التوبة، ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما نشره وبثه في العبادة فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. أجرك إذا كنت ممن يطلب العلم ويعلم الناس عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ولاحظ أخوان الكرام سيستعرض ويذكر المؤلف الآن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يشير إليها إشارة خلال الأبيات القادمة. في هذا تنبيه إخوان، لا يوجد أكثر تحفيزا للنفوس في طلب العلم من ماذا؟ من نصوص الكتاب والسنة. هذا أمر عظيم جدا، ولكن إخوان عندما تمر هذه النصوص علينا مرور الكرام هنا تقع الكارثة وهنا تقع المصيبة. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي أعرف في فضائل العلم 1، 2، 3، 4 ويبدأ يسردها سرد، تفكر فيها، تأمل وتدبر فيها، وانظر فيها بعين المتفحص المتدبر، وستجد بأنها تحمس وتحفز النفوس تحفيزا عظيما. يعني إخوان الكرام وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. رب العالمين يخاطب من عندما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأها على من؟ على الصحابة وفيهم العلماء، بل سادات العلماء فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء حضهم الله على الفقه في الدين، فكيف بنا نحن إخوان الكرام ونرى كما يقال أهل العلم والعلماء الكبار الربانيين الراسخين كل قليلة، وانتشر الجهل انتشارا عظيما في هذه الأزمان. فهذا أمر يدعوك أكثر وأكثر أن تقبل على العلم وتنذر قومك وتعلم قومك دين الله سبحانه وتعالى. قال وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يعني الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بأنه أعطاهم وآتاهم نعمة العلم، امتن على العباد، الآن نتكلم عن كل العباد، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه منة من الله، والمنة إخوان الكرام ينبغي أن نحافظ عليها وأن نشكر عليها رب العالمين. وامتن على الرسل إخوان الكرام، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وأحمد هذه الآية في من؟ والأخرى في من؟ ولما بلغ أشده آتيناه، لما فيها استوى. ها من يساعده؟ أحمد، يوسف عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يوسف عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا إخوان الكرام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا هذه الآيات إخوان الكرام تبين أن العلم منة عظيمة وجليلة من ربنا سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها على جميع الأنبياء وعلى من امتن الله عز وجل بها على جميع العباد، بل وعلى سادة هؤلاء وهم الأنبياء، بل وعلى أفضلهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمنن والنعم إخوان الكرام ينبغي أن تقيد وتربط. من أعظم أسباب محق بركة العلم أن يكون الإنسان مقبلا على العلم ومقبلا ومنغمسا في الذنوب والمعاصي، كما كان بعض السلف يقول إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا إخوان الكرام أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فلذلك بعض الذنوب وبعض المعاصي قد تكون سببا لنسيان علم عظيم جدا. وكم ضيعت الذنوب والمعاصي على الإنسان من علوم وأشياء وأنس كان يجده مع الله عز وجل. يذكر لي أحد الأخوة يقول يتكلم عن نفسه بأنه كان حريصا على قيام الليل وعلى التهجد وغيره، قال فدخلت في معاملة من معاملات الأسهم التي فيها شبهة، الأخ ليس من بلادنا من دولة أخرى، قال سبحان الله العظيم هذه الطاعة والقربة العظيمة ما تمكنت عليها، أصبحت ما أستطيع على قيام الليل، استمريت على هذا مدة ما أتمكن من قيام الليل، فقررت وذهبت بجميع هذه الأسهم وبعتها كلها إخوان الكرام فأعنت على الطاعة. فلذلك إخواني هذا أمر ينبغي علينا والله أن نتفقده وأن نتلمسه جيدا. إذا أوتيت نعمة ووجدت بأن هذه النعمة قد فرت وذهبت فتش وراجع الذنوب وراجع المعاصي، فإن النعم والمنن إخوان الكرام تقيد بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم. إخوان هنا فائدة تتعلق البيت السابق، ابن الجوزي يعني صاحب مواعظ وتربية وأمور جيدة في بابها مع وجود شطحات وبعض المسائل عنده مسائل معتقد، يقول وجدت مرة في قلبي قسوة ففتشت وفتشت عن سبب هذه القسوة فتذكرت بأني كنت أدين الله عز وجل بأن هذا العمل أو شيء معين يدين الله بأنه محرم، قال فخففته على نفسي ثم أتيته فوجدت أن لذلك تأثيرا عظيما على قسوة القلب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم، يعني مما يبين فضل ومناقب العلم قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أول شيء نزل من القرآن العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذه الآيات فيها حب وحث على ماذا؟ على الإقبال على العلم الشرعي النافع. علم الإنسان ما لم يعلم، فلا تتكبر إذا آتاك الله علما، بل نبه بعض أهل العلم كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رحمة وتواضعا لله وللخلق، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رحمة وتواضعا للخلق. على نبيك أعني سورة القلم. سورة القلم اسمها هزال؟ اسمها سورة القلم؟ لا، سورة العلق. عون سورة العلق ولا القلم اسمها؟ ها إبراهيم العلق. كيف المؤلف يقول أعني سورة القلم؟ سورة القلم نون، والقلم وما يصدره. طيب اسمك شيخ؟ عبد الرحمن، تفضل. أحسنت. السورة التي ذكر فيها القلم، هذا المقصود. سورة القلم أخوان الكرام، قد يقول قائل لا، هي سورة العلق وليس من أسمائها سورة القلم. أخوان حسب البحث والمراجعة ليس من أسمائها سورة القلم، يعني بعض السور، وسيأتي معنا سورة النحل من أسمائها ماذا؟ النعم. سورة الإسراء من أسمائها بني إسرائيل. سورة التوبة من أسمائها براءة. سورة العلق إخوان الكرام ليس من أسمائها سورة القلم، لكن ما قصد المؤلف؟ معروف إخوان النظم قد يعني يجعل الإنسان يفعل كما يقال يعني الأمور التي لا يلجو إليها إلا الشعراء، لأن النظم يحصر الإنسان. أعني سورة القلم أي التي ذكر فيها القلم، أي التي ذكر فيها القلم. قال كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. كذاك في عدة الآلاء، الآلاء إخوان الكرام أي النعم، الآلاء أي النعم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. في عدة الآلاء أي سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن. ولاحظ إخوان الكرام الترابط العجيب البديع بين اسم الله الرحمن ثم ما ذكر بعدها علم القرآن. هذا تأكيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك إذا وجدت أنك مقبل على القرآن وعلى الخير وعلى العلم وعلى الدين، فهذا إن شاء الله من رحمة الله عز وجل التي سيقت إليك، فحافظ عليها ولا تفرط فيها. وأيضا إخواني الكرام في هذه الآية الرحمن علم القرآن، مهما فعل الإنسان من الأشياء التي تغضب الله عز وجل لن تجد الرحمة، وإنما ستجد الرحمة والسكينة والسعادة والطمأنينة في ماذا؟ في الإقبال على مجالس العلم ومجالس الخير وعلى تلاوة القرآن العظيم آناء الليل وأطراف النهار. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، أي سورة إخوان الكرام؟ سورة النحل. سورة النحل إخوان الكرام فيها ذكر لنعم كثيرة جدا من الله عز وجل، بل اسم هذه السورة النحل والعسل الذي يستخرج من هذا النحل، هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان إخوان الكرام قال في نفسه سأقرأ هذه السورة وأنظر ما هي النعم التي ذكرت في هذه السورة، ستجد نعم كثيرة وعظيمة جدا. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا إخوان الكرام في سورة النعم، سورة النحل، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمعا وأبصارا وأفئدة. إذا ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه علمنا العلم ويوصينا في هذه السورة بالإقبال على أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا في سورة النحل إخوان الكرام، وفي سورة الأنبياء أيضا. إذا إخوان الكرام هذه النعم ينبغي علينا أن نتفكر فيها. وسبحان الله العظيم إخواني، تجد في سور القرآن أمور عظيمة جدا في سور القرآن، ولكن تمر علينا مرور الكرام. سورة الفرقان اسمها فرقان، والفرقان والتفريق بين الحق والباطل. انظر في هذه السورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا من الفرقان، ففارق أهل الحق أهل الباطل في هذه الخلال وهذه الصفات. وأيضا ذكر الله عز وجل في سورة الفرقان حال الأنبياء والرسل، وبذلك تم التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل. وذكر الله في سورة الفرقان حال أهل الجنة وأهل النار، لذلك تم التفريق بين حال أهل الجنة وحال النار. سورة المؤمنون لو تتأمل في هذه السورة تجدها بأنها مليئة في الثناء على الله عز وجل، وهذا من صفات وعلامات أهل الإيمان أنهم يثنون على الله. والثناء على الله أخواني ليس بالكلام فقط، بل إنما قول وفعل واعتقاد، عقيدة أنهم يثنون على الله فيعبدونه ولا يشركون مع الله عز وجل أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلذلك لنتأمل ونتفكر في سور القرآن العظيم، فإن هذا الأمر أمر عظيم. ابن القيم ماذا يقول؟ فتدبر القرآن ارمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وهذا والله باب نفيس من أبواب العلم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. لذلك إخواني حقيقة عندما تقرأ في كلام ابن تيمية وابن القيم في الاستنباط والتدبر والتأمل لآيات القرآن العظيم تجد العجب العجاب. يعني إخواني من لطائف ابن القيم هو عباد الرحمن، ليش ذكر اسم الله الرحمن؟ لبيان أن المنة من الرحمن، وأنه برحمته جعلك من عباده سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم إخواني قد نغفل عنه ونمر عليه مرور الكرام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومكتشف. يعني حتى العلم ينفع الدواب والبهاء. كيف ينفع الدواب والبهاء؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إخواني إذا أخطأت في آية سويه لي بارك الله فيكم، يعني خطأ أو رواية الحديث بالمعنى ما في إشكال. في الزمن الماضي لعلو همتهم كانوا يروون الحديث بالمعنى، وفي زمننا أصبح الناس يروون الآيات بالمعنى. ولمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، ونسأل الله الستر. وطبعا رواية الآيات بالمعنى ما يجوز طبعا إخوان، هذا أمر لا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. ما معنى هذه الآية؟ الصيد بالدواب بالكلاب إخوان الكرام، إذا كانت هذه الكلاب معلمة ومدربة على الصيد فصادت يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد. وأما إذا كان الإنسان عند الإنسان كلب إخوان الكرام غير مدرب أو معلم على الصيد فاصطاد هذا الكلب، لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد. وهذا تبيين وتأكيد على فضل وشرف العلم حتى مع الدواب والبهائم، فإن هذه الذبيحة حلال وهذه الذبيحة حرام، هذا الذي يصيد حلال وهذا الذي يصيده هنا حرام. فإذا كان العلم ينفع الدواب والبهاء فكيف بالإنسان الذي قال الله عز وجل عنه: ولقد كرمنا بني آدم. فلذلك هذا أمر ينبغي أن نتفطن له. قال: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهاء، لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العفو والعافية. الجاهل الذي ما يعرف رب العالمين، والذي إخوان الكرام بعيد عن الخير، والذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام، قد تكون حياة الدواب والبهائم أكرم من هؤلاء وأفضل من هؤلاء. فإنك تجد أحيانا عند الدواب والبهائم كرامة وغيرة ومروءة، بينما تجد الذي لا يعرف الله عز وجل ما تجد عنده مثل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكيف الإنسان إخواني يرضى بأن يكون حاله كحال هؤلاء من الهمج الرعاع الذين يظنون بأن وجودهم في الدنيا إنما هو لتحقيق الملذات المحرمة والعياذ بالله؟ هيستوون إخوان الكرام. لذلك لا يلبس عليك الشيطان، يعني بعض الناس قد يلبس عليه الشيطان، وإذا رأى هؤلاء العصاة في زعمهم أنهم في فرح وأنهم يفعلون كذا وكذا، قد الشيطان يزين له ويوسوس له. فكر وتأمل وتدبر في حالهم، ستجد بأن حالهم أردأ من البهائم والعياذ بالله. لذلك إخواني في رمضان عندما الإنسان يقبل على الطاعات والتهجد وقراءة القرآن وغيره، كيف يشعر إخواني؟ يشعر براحة وسعادة وسكينة وأنس مع الله، يعني الشيء العظيم والشيء الكثير. وأما إخواني الكرام، يعني يعلم الإنسان من حاله أنه إذا عصى الله عز وجل ما يجد هذا الخير وما يجد هذه السعادة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. يعني الغبطة إخوان الكرام وتمني الخير الموجود عند الآخرين، ويتمنى الإنسان أن يرزقه الله هذا الخير، يكون في أمرين: رجل ينفق من المال ورجل ينفق من العلم. ومن جمع الله له بين الاثنين كحال إمام هذه الدنيا عبد العزيز بن باز، فهذا الذي حاز الخير من أطرافه. يجمع الله عز وجل له بين بذل المال وإنفاقه وإعطاء الفقراء والمساكين، وبين نفع الناس ونشر العلم وتعليم دين الله عز وجل. هذا الذي يغبط غبطة عظيمة أخوان الكرام، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. ومن أمثال هؤلاء أيضا أخواني عبد الله بن المبارك، كما قال الذهبي عليه رحمة الله تعالى: جمعت فيه خصال الخير كلها. وطبعا أخوان الكرام يعني ما يحتاج أن نذكر الصديق رضي الله عنه: علم وحكم وعبادة وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبناء من الصحابة الكرام، بل زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، هذا أمر عظيم جدا وفضل كبير أخوان الكرام. عمر بن الخطاب فتوحات عظيمة ونصرة لدين الله وبذل لمال وإطعام للفقراء، هذا التاريخ الهجري الذي نؤرخ به من حسنات عمر رضي الله عنه وأرضاه. مقام إبراهيم إخواني الموجود عند الكعبة المشرفة من حسنات عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان المقام ملتصقا وقريبا من الكعبة، فبعده عمر حتى يتيسر على الناس أداء الطواف. هذه منن ونعم عظيمة يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده، فنعرف بهؤلاء أقدارهم وفضلهم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسير على خطاه. أما أن تكون أعمالنا مثل أعمال هؤلاء الصحابة الكرام فهذا أمر إخوان الكرام كما يقال دونه خرط القتاد، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. فلذلك أخي الكريم، إذا أتاك الله علما احرص أيضا أن تأتي بالباب الثاني ولو كان الأمر على شيء قليل. يعني الإنسان إذا تعلم العلم وكان عنده شيء من المال يطعم الطعام، يتصدق، يكفل الأيتام، يساهم في الوقف، يساهم في كذا، فهذه خيرات عظيمة جدا إخوان الكرام وأمور جليلة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. وقد أدركنا والله إخوان الكرام أهل العلم، ورأينا جماعة منهم وقرأنا في سيرهم أنهم بالإضافة إلى العلم أنهم يحرصون. يعني العلم إخواني له نفعين، نفع لازم للإنسان ونفع متعد، وأنهم بالإضافة إلى هذا النفع العظيم يحرصون أيضا على النفع المتعد من ناحية الصدقات وبذل الأموال والإحسان للناس ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالكلمة الطيبة، كما قال ذاك: لا خير عندك تهدينا ولا مال فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. إذا أعجزك أن تتصدق وتتبرع للناس بمالك فلا أقل من أن تسمعهم الكلام الطيب وتسعى في شؤونهم وتسعى بماذا وتسعى في حاجاتهم وحاجة الضعيف والمسكين منهم، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك خيرا عظيما. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهبتهم في العلم حتى اللقاء، أغبط بذي النهم. يعني من خصال وأخلاق طالب العلم أنه يكون صاحب النهم. وصاحب إخوان الكرام، يعني حتى أقرب معنى النهم لبعض الإخوة، طمع في العلم، يعني ما يشبع، يريد الزيادة، يريد الاستزادة، وهذا من صفات وعلامات طالب العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. أخرجه الطبراني. يعني تجد التجار أصحاب الدنيا ما يشبعون، ولا حرج عليهم في ذلك إذا كانت التجارة مباحة، عندهم مليار يطمح للزيادة، إذا كان الأمر مباح ما عليه ذنب وأتى بما أوجب الله عز وجل، فما بالك بطالب العلم. لذلك إخواني سنذكر نموذجين. مكحول الدمشق إخواني الكرام ماذا يقول؟ قال: كان عبدا، قال: أعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، ثم أتيت الشام. من يذكر كلمة مكحول؟ كلمة واحدة: فغربلتها. رحمة الله تعالى عليه، يعني نفضها نفضا وحوى جميع العلم الموجود هنا رحمة الله تعالى عليه. قد نستغرب من هذا النموذج. طيب عندك النموذج الثاني في صحيح البخاري عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذه الهمة العالية وهذا النهم والطمع في العلم إخوان الكرام والحرص عليه من أعظم أسباب إخوان الكرام النبوغ في العلم بعد توفيق الله عز وجل. يعني إخوان الكرام الإنسان قد يجد أولا صعوبة في موضوع طلب العلم، وإذا جعل العلم شعاره ودثاره يصبح الأمر سهلا ميسرا عليه. يعني إخوان الكرام أنا أذكر مثال دنيوي ثم أرجع إلى موضوعي. رجل ضعيف في ناحية الجري، أول يوم يومين أسبوع أسبوعين قد يجد صعوبة كيف أجري هذه المسافة، ثم بعد ذلك يجد راحته في ماذا؟ في الجري. هذا في مسائل دنيوية، فكيف بالقرب والعبادات إخوان الكرام؟ لذلك الطاعة تحتاج إلى صبر. فإذا ألفت النفوس مثل هذا، إذا تركت الطاعة وتركت السنة تجد بأن الأمر أصبح ثقيلا وعسيرا جدا على النفس. فلذلك إخوان الكرام هذا النهم ينبغي أن يكون عند كل طالب علم، لا يفرط لا يضيع، لا يقول والله خلاص كبرنا خلاص كذا أبدا. إخوان الكرام عبد الله مسعود يقول هذا الكلام وقد تقدمت به العمر، قال ولو أعرف واحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني تعب ومشقة لركبت إليه. فلذلك إخواني ليكن الإنسان صاحب همة عالية. كم بقي على الأذان؟ ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت وأذن، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. من أجمل ما يجلب السعادة للإنسان والأنس أن يقبل على طلب العلم الشرعي. يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم للآخرة، أي تاقت واشتاقت للدار الآخرة وللجنة. لماذا؟ هذا العلم الشرعي يتلذذ به الإنسان تلذذا عظيما، ويشعر براحة وأنس وسكينة، وكأنه يقول هل من مزيد، ويطلب الزيادة في موضوع طلب العلم، في موضوع طلب العلم. لذلك إخواني لا يستوي من يسمع كلام الله والسنة النبوية وبمن يسمع قال فلان وقال علان وقال المحلل وقال كذا وقال أرسطو وقال الفيلسوف وقال كذا، أو يسمع الغناء والطرب ومدري إيش وغيره، ما يستوون إخوان الكرام عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم ماذا يقول؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ضرتين ما يجتمعان إخوان الكرام أبدا إخواني الأفاضل. وطبعا إخواني معاذ الله يعني أن يكون القرآن مثل يعني القرآن ما يقارن بالغناء إخوان الكرام، ولكن إذا جاء هذا قل هذا ذاك الأمر، وإذا ذهب ذاك ذهب هذا الأمر. فالذي يقبل على الألحان والطرب وغيره يجد إخواني ما أقصد حتى بالطرب الغناء فقط، بل حتى الولع بالأناشيد وغيره تجعل الإنسان نافرا ومعرضا عن القرآن. وهذا ذكرها ابن تيمية إخوان الكرام في اقتضاء الصراط المستقيم، بأن إقبال الإنسان على الألحان والولع بها يجعله زاهدا في القرآن، وهذا أمر خطير جدا. يعني ما نريد نذكر إخوان الكرام نماذج من بعض الأشخاص تراه، يعني أنا مرة أذكر أحد الإخوة يقول لي أردنا أن نسجل تلاوة القرآن، فوجدت أحدهم يهمهم بشيء، قلت له خير لماذا تهمهم ويحدو بشيء؟ قال يا أخي أريد أضبط مقام تلاوة القرآن الكريم. قلت له سمحت أخرج ولا تسجل معنا أي شيء. هذا يكون حال أهل القرآن إخوان، يضبط المقام مقام القرآن بالهمهمة وغير، هذا أمر قبيح قبيح جدا إخوان الكرام. فلذلك الصدق مع الله في التدين، والصدق مع الله في البعد عن مثل هذه الترهات والمساء التي فيها تشبه بالفساق والعصاة أمر ضروري جدا إخوان الكرام. يعني والشيطان له حباء قد يزين للإنسان بعض الأمور المباحة، فإذا وقع الإنسان في الشرك انتقل من هذا المباح إلى المكروه، ثم بعد ذلك إخوان الكرام إلى ماذا؟ إلى الحرام الصرف، وقد يزين له الشيطان فيقع في بدع وقد ينتقل من البدع إلى الكفران بالله عز وجل، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. أي من أسباب العلو والرفعة والسمو أن تقبل على طلب العلم، أسباب العلو والرفعة والسمو أن تقبل على طلب العلم. لاحظ هنا: فاسعوا إليه يا أولي الهمم، كن صاحب همة عالية وإقبال على الله عز وجل، ولا تكن من أصحاب العزائم الضعيفة وأصحاب العجز والكسل والدعة والراحة والنوم الطويل العريض. إخوان الكرام، اقرأ كتيب 10 صفحات، الله 10 صفحات كثيرة، هذه همة إخوان الكرام متدنية، هذه همة خسيسة ما تليق إخوان الكرام بالمطلوب الأعظم، دخول جنة عرضها السماوات والأرض ورؤية رب العالمين في هذه الجنة العظيمة. لذلك ابن القيم ذلك ابن الوردي ماذا يقول؟ ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فلذلك يكون الإنسان صاحب همة وعزيمة وصدق مع الله، وما يكون إخوان الكرام ضعيف الهمة. نتصارح قليلا إخواني، عادي يعني كلام صراحة، ما يزعلون منا الشباب يعني درس دبي، واحد من الشارع الله بعيد، سبحان الله العظيم، يعني خليه عن باب بيتك يعني. طيب درس في دبي والأخ من دبي، لا في بر دبي، الله مسافة، طيب ما عرفنا، بارك الله فيك، يعني الحين شو نسوي بالضبط يعني؟ فلذلك إخواني هذا أمر ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عنه، ويتعوذ بالله من العجز والكسل، ويشوف حال أهل العلم كيف بذلوا ورحلوا على أقدامي. إخواني في صحيح مسلم في حديث جابر قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: لم يسمع أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الذهاب إلى الحج وهو قادر على المجيء راجلا أو راكبا إلا جاء. فلذلك الأمر عظيم، وهذا الدين وهذه العقيدة إخوان الكرام ما وصلت إلينا هكذا، إنما وصلت إلينا بتوفيق الله، والله عز وجل هو الحفيظ، أن نحن نزل الذكر وإن له لحافظون، وسخر الله لهذا الدين رجال يقومون به وينصرون دين الله سبحانه وتعالى ويبذلون فيه الغالي والنفيس. فلذلك الأمر عظيم والأمر جليل، فلا تكن من أصحاب الهمم الضعيفة، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحضر دروس ولا يحضر مجالس العلم ولا يتعبد، ثم يسأل لماذا وضع المسلمين بهذه الطريقة؟ والجواب معروف، والجواب ماذا؟ معروف، أزمة المسلمين حاليا إخوان الكرام في قلة العلماء وقلة طلاب العلم. هذا أمر ما يحتاج إخوان الكرام أن نكابر عليه، هذا الأمر ما يحتاج أن نكابر عليه. ومن أعظم وأعظم طرق الإصلاح بث العلم وتذكير الناس بحق الله عز وجل عليه، وهذا أمر واضح إخوان الكرام، ولكن ابتريت هذه الأمة بدعاة السوء يضلون الناس ويزهدونهم في طلب العلم، وكلامهم في مسائل بعيدة عن واقع وحياة الناس، وخوض في مسائل سياسية ومسائل كذا وكذا، حتى أصبح العام الذي ما يحسن قراءة الفاتحة يتكلم في مسائل الدماء، وكأن هذه المسائل إخوان الكرام يعني ما تحتاج إلى عالم راسخ يجيب ويتكلم فيها، وهذا أمر والله مؤلم جدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدر. يا إخوان الكرام، العلم أشرف شيء يطلب، خاصة العلم أو العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، مسائل المعتقد التي تبين حق الله وتبين أسماء الله وتبين صفات الله، وترد على من يخالف مثل هذه المسائل وتخالف هذه الأمور التي تناقض عقيدة المسلم. ثم قال المؤلف: العلم نور مبين يستضيء به. العلم نور، هذه عليها دليل، من يعرف يا طائر؟ يعني مرات نأشر على أبو أحمد، نضرب نموذجين من جيل الكبار وجيل الصغار. أخوة أنا والله سامحني نسيت الاسم الشيخ، معذرة. أسعد، تفضل الشيخ، تفضل.
حفظك الله، سورة الأنعام جعلنا له نورا يمشي به في الناس.
طيب تفضل. بس هذه ما فيها ذكر العلم، أنا أتكلم عن هذا. تفضل. ما كنت تدري ما الكتاب؟ أحسنت. وكذلك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهذا تأكيد على أن العلم ماذا؟ نور إخوان الكرام وخير وفلاح. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، ولا شك ولا ريب أن أهل الجهالة في ظلمات الجهل وفي ظلمات قلة معرفة رب العالمين. لذلك قال المؤلف: العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهله. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. نعم، يأكل بعضهم بعض، من الذي يبين لهم هذا أمر محرم وهذا أمر واجب، لا تعتدي على فلان، لا تطلق كذا، لا تفعل كذا، من الذي يبين لهم؟ أهل العلم هم الذين يبينون لهم مثل هذه الأشياء. ولا شك ولا ريب أن العلم فيه حياة عظيمة جدا للقلوب، بل هي الحياة الحقيقية. ولولا العلم إخوان الكرام لأصبح قلب الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال فيما مضى أخواني؟ اجعل الأسئلة متعلقة بالدرس. تفضل. شيء يعني في سورة النعم ذكر نعم كثيرة من ربنا سبحانه وتعالى، ومن هذه النعم نعمة العلم، ولعلها والله أعلم يعني إيش السورة من أولها؟ لعلها نعم نزل الملائكة بالروح من أمرنا. فهذه الآية ثاني آية من سورة النحل فيها ذكر العلم والوحي، وهو لا شك ولا ريب أنها نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. تفضل.
شيخنا استدلال أن العلم نور وأنزلنا إليك القرآن مبينا،
يصح؟ فالقرآن نور. نعم القرآن نور، ما في حاجة. توجد أسئلة أخرى؟ والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.